وسلم على آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ ويغسل يديه ثم يفرغ على يمينه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل
ثم غسل كفيه ثلاث مرات ثم تنظر واستيقظ ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يديه إلى المنفق ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المنفق ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ووسخ برأسه ثم غسل يده اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من وضوء هذا متفق عليه. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ومسح برأسه واحدة. أخرجه أبو داود وأخرجه النسائي والترمذي بإسناد صحيح. من قال الترمذي إنه أصح شيء في الباب. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهما قال: في صلة الوضوء ومسح برأسه فأقبل بيديه وأدبره. متفق عليه. ولهما مسح بمقدم رأسه بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: في صلة الوضوء ثم مسح برأسه وأدخل أصبعي السباحتين في أذنيه ومسح بإبهامين ظاهر أذنيه. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وصححه ابن خزيمة.
نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. قال رحمه الله: باب الوضوء. الوضوء بضم الواو مصدر توضأ وضوءا أو اسم مصدر، وأما الوضوء بفتح الواو فالمراد به الماء الذي يتوضأ به. والوضوء في الشرع هو استعمال الماء بنية، استعمال الماء بنية على صفة مخصوصة في أعضاء مخصوصة، استعمال الماء بنية على صفة مخصوصة في أعضاء مخصوصة، هذا هو الوضوء. استعمال الماء بنية، استعمال الماء يخرج غير الماء من المائعات لا يتوضأ بها، وبنية يخرج استعمال الماء بدون نية كالتبرد والتنظيف، هذا لا يصلح لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. على صفة مخصوصة كما بينتها الآيات والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي أعضاء مخصوصة، هي الأعضاء التي ذكرها الله: الوجه واليدان والرأس والرجلان، أعضاء مخصوصة. وهو شرط من شروط صحة الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بالوضوء مع الاستطاعة والقدرة. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وفي حديث آخر: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. فلو صلى من غير وضوء لو صلى من غير وضوء لم تصح صلاته إذا كان يستطيع الوضوء. ولذلك اهتم به أهل العلم وعقدوا له بابا في كتب الحديث وفي كتب الفقه وبينوا تفاصيله وأحكامه وصفته لأنه مهم جدا. سمي وضوءا من الوضاءة وهي الحسن لأن في الوضوء وضاءة للمسلم وحسنا ونظافة. وكما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء يعني يظهر عليهم النور في وجوههم وفي أطرافهم في أيديهم وأرجلهم من آثار الوضوء وهي علامة يعرفون بها يوم القيامة يأتون غرا محجلين. الغرة هي البياض في الوجه ومحجل هو الذي في أطرافه بياض. وأيضا الوضوء جاء في الأحاديث أنه يحط الخطايا وكلما غسل المسلم عضوا من أعضائه خرجت خطاياه خطايا ذلك العضو مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فهو عبادة عظيمة شرط من شروط صحة الصلاة. والوضوء له سنن وله فروض وله واجب وسيأتي بيان ذلك. من سنن الوضوء السواك، ولهذا جاء في حديث أبي هريرة الذي بدأ به المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي يدعون يوم القيامة، قال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء رجه مالك وأحمد والنسائي صححه ابن خزيمة ذكره البخاري تعليقا. المعلق عند البخاري المعلق في الأصل عند المحدثين هو الذي يسقط من أول سنده راو فأكثر هذا هو المعلق يعني من أول السند. أما إذا سقط من آخر السند فإنه يسمى مرسلا والمعلق عند البخاري هو الذي يذكر بدون سند يذكره البخاري بدون سند هذا هو المعلق. وهو على نوعين، معلق بصيغة الجزم ومعلق بغير صيغة الجزم. هذا المعلق عند البخاري، وهذا معنى قوله ذكره البخاري تعليقا، يعني ذكره في صحيحه تعليقا يعني من غير سند. وقد جاء الإمام ابن حجر رحمه الله فذكر أسانيد المعلقات التي في البخاري بكتاب سماه تغليق التعليق، يتكون من 3 مجلدات وقد طبع الحمد لله. قول أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما بأمته، رؤوفا بها، لا يريد لها المشقة بل يريد لها اليسر والسهولة. ولهذا كان يحب أن يعمل بعض الأشياء ثم يتركها خوفا أن يشق على أمته صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك هذا الحديث أنه كان يحب السواك، ومن شدة حبه له أنه يريد أن يأمر الأمة به مع كل وضوء، لكنه لاحظ صلى الله عليه وسلم أن ذلك يشق على الأمة فلم يأمر به مع كل وضوء، لكنه حثهم على ذلك من غير أمر. والسواك هو استعمال المسواك في الفم، استعمال العود في الفم من أجل إزالة الرائحة وما علق في الفم من مخلفات الطعام، لأن الفم يكون فيه رائحة كريهة من مخلفات الطعام ومن النفس الذي يخرج من المعدة، يتكون فيه رائحة كريهة. ودين الإسلام يريد النظافة وطيب الرائحة، فشرع للأمة السواك، شرع للأمة السواك، وهو استعمال المسواك في على الأسنان عرضا، يعني يديره عرضا على الأسنان. والمسواك هو كل عود مندن ينظف ولا يجرح. وأحسن أنواع السواك أحسنها عود الأراك هو أحسن أنواع السواك، ولو استاك بغيره من عرجون النخل أو غيره فلا بأس. كل شيء ينظف الفم ويزيل الرائحة ولا يؤثر في الفم أثرا سيئا فإنه يشرع التسوك به من العود وغيره، ولكن الأحسن عود الإراك، لأنه لين ولأنه ينظف الفم ولأن له رائحة طيبة ونكهة طيبة، فهو أفضل أنواع السواك. وقد جاءت في الحث على السواك أحاديث كثيرة، قال الشارح في سبل السلام إنها تبلغ 100 حديث، جاء في السواك ما يبلغ 100 حديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، مطهرة للفم مرضاة للرب. وجاء في الحديث الصحيح أيضا أن السواك من خصال الفطرة، من خصال الفطرة ومن سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهو سنة مؤكدة مرغب فيه. يتأكد في 5 مواضع. السواك مشروع دائما للإنسان أن يتسوك متى شاء، ولكنه يتأكد في 5 مواضع. الموضع الأول عند الوضوء كما في هذا الحديث، الموضع الثاني عند الصلاة، عند الصلاة عندما يريد الدخول في الصلاة فإنه يستحب له أن يتسوق من أجل أن يدخل الصلاة برائحة طيبة. والموضع الثالث عند الانتباه، عند الانتباه من النوم، لأن الإنسان عندما ينتبه من النوم يكون رائحة فمه غير طيبة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من النوم أول شيء يبدأ به السواك، كان يشوش فاه للسواك عليه الصلاة والسلام عند قيامه من النوم قبل أن يتوضأ. الموضع الرابع عند قراءة القرآن، عندما يريد قراءة القرآن فإنه يستحب له أن يتسوك من أجل أن يطيب رائحة فمه لكلام الله عز وجل ولحضور الملائكة، لأن الملائكة تحضر عند تلاوة القرآن، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان، تؤذيهم الرائحة الكريهة. الموضع الخامس عند تغير رائحة الفم، إذا أحس الإنسان من فمه تغيرا فإنه يستحب له أن يستاك ليزيل هذا التغير، ويستحب السواك دائما في كل الأحوال، وكل ما أكثر منه الإنسان فهو أفضل وأطيب لرائحة فمه، وحتى للصائم والمفطر كل منهم يستحب له أن يتسوك. فقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، كلمة لولا عند النحويين حرف امتناع لوجود، حرف امتناع لوجود، أي لولا وجود المشقة لأمرتهم، فامتنع الأمر لوجود المشقة، هذا معنى الامتناع للوجود، امتنع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل وجود المشقة، لكنه دل ذلك اللفظ على الحث على السواك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يرغب من الأمة أن يستاكوا عند كل وضوء، يعني قبل البداءة، قبل البداءة في الوضوء يستاك بالماء ثم يتمضمض من أجل أن يكون هذا أبلغ في تطهير الفم وتطييبه من الرائحة. إذا اجتمع السواك والماء، السواك والمضمضة، فإن ذلك أبلغ في تنظيف الفم وتطييب رائحته، فيكون التسوق قريبا من البداءة بالوضوء، وهذا من سنن الوضوء، التسوق من سنن الوضوء. فدل هذا الحديث على مسائل، المسألة الأولى فيه مشروعية السواك وتأكده، مشروعية السواك وتأكده عند الوضوء. المسألة الثانية فيه كمال شفقته صلى الله عليه وسلم لأمته، فإنه ترك الأمر بالسواك خوف المشقة على أمته. المسألة الثالثة في الحديث دليل على أن السواك ليس بواجب، ليس بواجب، وهذا قول جماهير أهل العلم. المسألة الرابعة فيه دليل على استحباب إزالة الروائح الكريهة عند الصلاة وعند الدخول في المساجد، وأن الإنسان ينبغي أن يتفقد نفسه عندما يذهب إلى المسجد فيزيل ما فيه من رائحة، إن كان فيه روائح يزيلها. ولهذا منع صلى الله عليه وسلم من أكل الثوم أو أكل البصل، منعه من دخول المسجد لأنه يؤذي المصلين ويؤذي الملائكة ويسيء إلى المسجد. أمره باعتزال المسجد حتى يذهب عنه هذه الرائحة. فهذا دليل على أن من آداب الإسلام أن الإنسان يتفقد نفسه ويزيل ما به من رائحة، سواء رائحة في فمه أو رائحة في ثيابه أو رائحة في بدنه، وأنه لا يأكل الأشياء أو يشرب الأشياء التي فيها رائحة كريهة، لا يشرب أو يأكل الأشياء التي فيها رائحة كريهة عندما يريد الذهاب إلى المسجد، كالثوم والبصل والكراث، وأشد من ذلك الدخان الخبيث، فيتجنب الدخان لأنه محرم ومضر ومسبب للأمراض الخطرة، ويتجنبه أيضا لما فيه من الرائحة الكريهة التي تؤذي من يقرب منه وتؤذي أهل المسجد. ثم بدأ بأحاديث الوضوء فقال عن حمران، حمران هو مولى عثمان رضي الله عنه، مولى عثمان، والمولى معناه العتيق، كان مملوكا لعثمان ثم اعتقه رضي الله عنه فصار مولا له. عن حمران أن عثمان هو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، خليفة الراشد ثالث الخلفاء الراشدين، وهو من السابقين الأولين إلى الإسلام، وهاجر الهجرتين، هاجر إلى الحبشة ثم هاجر إلى المدينة، وتزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقال له ذو النورين، ذو النورين لأنه تزوج بنتي الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم لما ماتت الثانية قال لو كان عندي ابنة ثالثة لزوجتك إياها. ومن فضائله رضي الله عنه، فضائله كثيرة، منها إنفاق المال الكثير في سبيل الله، إنفاق المال الكثير، فإن الله أعطاه ثروة ومالا فصار ينفق منها النفقة الكثيرة في سبيل الله، ومن ذلك تجهيزه جيش العسرة، 300 بعير جهزها في غزوة تبوك من ماله رضي الله تعالى عنه، وهو ثالث الخلفاء الراشدين، فضائله كثيرة رضي الله عنه. أنه دعا بوضوء ثم غسل كفيه ثلاثا، هذا من سنن الوضوء، غسل الكفين ثلاثا قبل الوضوء هذا من سنن الوضوء، وهذا في حق غير القائم من نوم الليل، أما القائم من نوم الليل فإنه يجب عليه أن يغسل كفيه ثلاثا قبل الوضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي هذا، قوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فغسل الكفين عند القيام من نوم الليل هذا أمر واجب، أما غسلهما في غير القيام من نوم الليل فهو مستحب. غسل كفيه ثلاثا ثم تمضمض واستنشق واستنثر. المضمضة هي إدخال الماء إلى الفم، المضمضة إدخال الماء إلى الفم وخضخضته في الفم ثم مجه، يعني يلفظه، هذه هي المضمضة. والاستنشاق جذب الماء بنفس إلى داخل الأنف، الاستنشاق جذب الماء بنفس إلى داخل الأنف ثم إخراجه منه، ويسمى بالاستنثار. الاستنثار فإخراج الماء من الفم يسمى مجا، وإخراج الماء من الأنف يسمى استنثارا. تمضمض واستنشق واستنثر، يعني أخرج الماء من أنفه، يده اليسرى. ثم غسل وجهه، غسل وجهه ثلاثا، هذا عملا بقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، ولكن الآية لم تذكر المضمضة والاستنشاق. فالحديث هذا وأمثاله بين أن المضمضة والاستنشاق داخلان في غسل الوجه، داخلان في غسل الوجه. فلو غسل وجهه ولم يتمضمض ولم يستنشق لم يصح وضوءه، لأنه لم يكمل غسل وجهه. ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا، يعني ثلاث مرات، وثلاثا منصوب على أنه نائب عن المفعول المطلق، أي ثلاث غسلات. والتثليث في الوجه وفي اليدين وفي الرجلين، التثليث سنة، تثليث سنة، والواجب الذي لا بد منه مرة واحدة، مرة واحدة يعم بها العضو. فإذا عم وجهه كله مرة واحدة كفى، لكن من الأفضل أن يكرر ذلك ثلاث مرات. كذلك إذا عم يديه ورجليه مرة واحدة كفى، ولكن من الأفضل والمستحب أن يجعله ثلاث مرات. غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مع المرفقين ثلاثا، غسل يده اليمنى ثم غسل يده اليسرى مع المرفقين ثلاثا، وهذا أيضا عملا بقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق. ولكن هذا الحديث بين ما أجملته الآية، لأن الآية الكريمة فيها وأيديكم، ولكن الحديث بين أنه يبدأ باليمنى قبل اليسرى، وهذا من السنن أيضا، هذا من السنن، البداءة باليمنى قبل اليسرى سنة، ولو بدأ باليسرى قبل اليمنى صح وضوءه، لأن الله قال وأيديكم. ولكن من الأفضل والمستحب أن يبدأ بالميامن، لأن اليمين أشرف فيبدأ بها، فيكون الحديث موضحا للآية الكريمة. وقوله مع المرفقين دليل على دخول المرفقين في المغسول، والله تعالى يقول إلى المرافق، إلى المرافق، وإلى للغاية، إلى لانتهاء الغاية. والقاعدة أن المغية، والقاعدة أن الغاية لا تدخل في المغية، هذا القاعدة المعروفة في اللغة. ثم أتم الصيام إلى الليل، لا يدخل الليل أو شيء من الليل في الصيام، ولكن هذا الحديث بيّن أن الغاية تدخل في المغية، وأنه يجب غسل المرفقين. فتكون إلى هنا بمعنى مع، تكون إلى هنا بمعنى مع، أي وأيديكم مع المرافق، لأن إلى تأتي أحيانا بمعنى مع، مثل قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني لا تأكلوا أموال اليتامى مع أموالكم، فإلى تأتي بمعنى مع، وهي هنا بمعنى مع بدليل الأحاديث، وتكون المرافق داخلة في المغسول، غسل يده اليمنى مع المرفق ثلاثا واليسرى مع المرفق ثلاثا، ثم مسح برأسه، وهذا أيضا عملا بقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم، والباء للتعبية، الباء للتعبية، امسحوا برؤوسكم، لأن الفعل يعدى بالباء ويعدى بنفسه، فيقال امسحوا أو امسح رأسك وامسح برأسك، يعدى بنفسه ويعدى بالباء، وهو هنا معدا بالباء، فالباء للتعبية. الآية أمر الله تعالى فيها بالمسح بالرؤوس، ثم السنة بينت الكيفية، بينت الكيفية كما في حديث علي أنه مسح مرة واحدة، فدل على أن المسح لا يكرر كما يكرر غسل اليدين، لا كما يكرر غسل الوجه وغسل اليدين، وإنما يمسح مرة واحدة، لأن المسح إذا كرر صار غسلا، والمسح معناه، المسح معناه أن يمر يديه مبلولتين بالماء على رأسه، هذا هو المسح، أن يمر يديه مبلولتين بالماء على رأسه، فلو أمر يديه على رأسه غير مبلولتين بالماء لم يجزي، وإن كان يسمى مسحا في اللغة، قالوا وهذا هو السر في قوله برؤوسكم، لأنه لو قال وامسحوا رؤوسكم ربما فهم المخاطب أن المراد مسح الرأس مطلقة من غير ماء ومن غير شيء، ولكن كلمة برؤوسكم تفيد أنه لا بد من شيء يمسح به، يمسح به، وهو بلل، بلل من الماء يكون على اليدين، مثل قوله تعالى في التيمم، تيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، يعني الغبار. بين حديث علي رضي الله عنه أن مسح الرأس ليس كغسل الوجه ولا كغسل اليدين يكون ثلاث مرات، وإنما هو مرة واحدة. ثم بين حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهما، بين كيفية هذه المرة الواحدة، وهي أنه يقبل بيديه ويدبر، أو يدبر ويقبل، وبين في الرواية الأخرى أن هذا الإقبال والإدبار أن يضع يديه على مقدم رأسه، يضع يديه مبلولتين بالماء على مقدم رأسه على الناصية، ثم يمرهما إلى قفاه، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، يعني إلى الناصية، هذه صفة مسح الرأس. وقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، وقوله في الحديث مسح برأسه، يفيد أنه لا بد من تعميم الرأس بالمسح، فلو مسح بعضه فإن هذا لا يجزي، لأن الله قال وامسحوا برؤوسكم، والرأس إذا أطلق فإنه يعم جميعا، فلو مسح بعضه فإنه لا يجزي، خلافا لبعض الأئمة الذين قالوا يكفي ربع الرأس أو يكفي بعض الرأس، ولكن الصواب أنه لا بد من تعميم الرأس، لأن الحديث يقول بدأ بمقدم رأسه وأمرهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، هذا صريح في التعميم أنه لا يكفي بعض الرأس. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المرات عليه عمامة مسح على ناصيته وكمل على العمامة عليه الصلاة والسلام، بدأ بمقدم رأسه ومسح على الناصية ثم كمل على العمامة، فلو كان بعض الرأس يجزي لكفى ما مسحه من الناصية، فدل هذا على أنه لا بد من تعميم الرأس. وإن قال بعض الأئمة رحمهم الله إنه يكفي البعض فهذا قول مرجوح، مسح برأسه، وبينت رواية مرة واحدة، بينت رواية علي أن المسح مرة واحدة، ورواية عبد الله بن زيد بينت كيفية هذه المرة، وأنه يبدأ من مقدم رأسه ثم يذهب إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. ثم بين حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن الأذنين من الرأس، أن الأذنين من الرأس، فقال أدخل أصبعيه السباحتين، السباحتين هما الأصبعان المواليان للإبهام، الأصبعان أصبع اليد المواليان للإبهام، سمي بالسباحتين لأنه يشير بهما عند التسبيح، يشير بهما عند التسبيح، وتسميان بالسبابتين أيضا لأنه يشار بهما عند السب، إذا أرادوا أن يسبوا أحدا أشاروا إليه بهذا الأصبع، إذا قيل من في الناس شر قبيلة أشارت كليب بالأكف الأصابع، فهم يشيرون بالأصابع هذه إلى السباب وإلى التسبيح متضادات، ولذلك يسميان بالسبابتين لأنه يشار بهما عند السب، ويسميان بالسباحتين لأنه يشار بهما عند الذكر وعند التسبيح، فيدخل أصبعيه السباحتين في خروق أذنيه مبلولتين بالماء، ويدير إبهاميه على ظاهرهما، على ظاهر الأذنين، فيكون مسح ظاهرهما وباطنهما، الباطن بالسبابتين والظاهر بالإبهامين، ويكونان داخلان في الرأس، فمسح الرأس يدخل فيه مسح الأذنين. وكيفية مسح الأذنين بينها حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. عثمان رضي الله عنه لما توضأ هذا الوضوء ماذا قال؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فعثمان رضي الله عنه أراد أن يبين للناس صفة وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل أن يقتدوا به، من أجل أن يقتدوا به. فدل هذا الحديث على مسائل عظيمة في الوضوء. مسألة الأولى أنه يستحب غسل الكفين قبل البداءة بالوضوء، هذا من السنة. المسألة الثانية، دل هذا الحديث على استحباب التثليث في غسل الوجه وغسل اليدين وغسل الرجلين. المسألة الثالثة، دل هذا الحديث على أن مسح الرأس مرة واحدة، على أن مسح الرأس مرة واحدة، يبدأها من مقدم رأسه ثم يذهب إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدم رأسه. المسألة الرابعة، دل هذا الحديث على أنه يجب مسح الأذنين وأنهما داخلتان في مسح الرأس، مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما، وأنه داخل في مسح الرأس. المسألة الخامسة، دل هذا الحديث على وجوب الترتيب، على وجوب الترتيب في الوضوء بأن يبدأ بالوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين، لأن الله تعالى ذكر الوضوء بهذه الصفة: غسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا كما رواه عثمان وغيره، توضأ كما جاء في الآية، بدأ بوجهه ثم غسل يديه ثم مسح رأسه ثم غسل رجليه كما ذكرت الآية الكريمة. أدل هذا على وجوب الترتيب في الوضوء، خلافا لمن ذهب من الأئمة إلى أن الترتيب ليس بواجب. الصحيح والراجح أنه واجب، لأن ما بدأ الله تعالى به ذكرا يبدأ به فعلا، ولأن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاء مفسرا للقرآن فإنه يدل على الوجوب. مجرد الفعل القاعدة أنه لا يدل على الوجوب، لكن إذا جاء الفعل مفسرا للقرآن فإنه يكون للوجوب كما يقولون. بقيت مسألة لم نتكلم عليها، وهو غسل الرجلين إلى الكعبين. ما المراد بالكعبين؟ الرافضة يقولون المراد بالكعبين معقد الشراك، المفصل الذي عند معقد الشراك، وهو مفصل القدم من العقب اللي يسمى العرش، عرش الرجل، هذا عند الرافضة. أما أهل السنة فالكعبان عندهم هما العظمان الناتئان في أسفل الساق، الكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل الساق، يعني مفصل الساق من الرجل، هذا هو الكعب، وهو الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: في الثوب ما كان أسفل الكعبين فهو في النار، يريد الكعبين اللذين في أسفل الساق، وهما اللذان يغسلان مع الرجل في الوضوء، غسل رجليه مع الكعبين، يعني اللذين في أسفل الساق مرة واحدة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم نعم. والموالاة أيضا واجبة، لأنه توضأ مواليا. نعم نعم. يبي يأتي فيها حديث إن شاء الله. نعم نعم. هذا للاستحباب، الأمر هنا للاستحباب، لأن الله تعالى يقول: وأيديكم، ولم يذكر الميامن، فهذا للاستحباب ليس للوجوب. نعم نعم. البداء بالميامن للاستحباب في كل شيء، لأنه من المستحسن، تكريم اليمين، تكريم اليمين. نعم. ذكره العلماء، ما هو اللي ذكرته. هنا ورد اخبارا، ايه نعم، واجب، لان فعل الرسول اذا كان يفسر الايه هو للوجوب. وأيضا جاء الأمر، جاء الأمر بالمضمضة والاستنشاق، قال بالغ بالاستنشاق إلا أن تكون صائما. وفي الحديث يبي يأتي هذا، يبي يأتي في نفس الكتاب هذا، إذا توضعت فما ظنب بالأمر، الأمر يفيد الوجوب. نعم نعم. وضع الماء في داخل الفم يكفي، لكن إذا خلخله هذا أكمل، خلخله سنة. نعم.
يقول السائل: ورد الأمر بغسل الكفين عند الاستيقاظ من النوم ثلاثة، وكذلك ورد غسلهما عند الوضوء، حاجة إلى خلان أن تغسل الكفين ست مرات.
هذه مسألة نعم بحث فيها أهل العلم، الجمهور على أنه لا يتداخلان، إنما يغسل عن النوم ثلاث مرات ثم يغسل للاستحباب ثلاث مرات، يعني ست مرات، عملا بالدليلين. ومن العلماء من يقول يدخل هذا في هذا، الله أعلم. على كل حال الغسل الثاني الثلاث الثانيات سنة، إذا تركهما فلا شيء عليه. نعم.
هل
السواك
عند دخول المنزل وعند النوم مسنون؟
نعم مسنون، مسنون عند دخول المنزل، أما عند النوم ما أعرف فيه شيء. عند الاستيقاظ من النوم نعم. نعم ورد فيها: لا أمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي الصحيح: لا أمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وعرض مينا، استاكوا عرضا مبتدئا بجانب فمه الأيمن إلى الأيسر وهكذا على الأسنان واللثة، على الأسنان واللثة. ها؟ من مجموع الأدلة، من مجموع الأدلة أن إزالة الأذى والسواك عبادة، والعبادة يبدأ باليمين، يبدأ بالميامن، القاعدة الشرعية البداء بالميامن فيما من شأنه التطيب. ها؟ نعم.
كثر الكلام عن استخدام السواك وعن يشرع باليد اليمنى ام باليد اليسرى، او هناك تفصيل في هذا؟
اهل العلم فيما اعلم يقولون باليد، يمسك السواك باليد اليسرى لانه ازاله اذى، لانه ازاله اذى، والاذى يماط باليد اليسرى، هذه القاعده الشرعيه، اليسرى لازاله الاذى واليمنى للتكريم والتطيب، يمسك السواك بيده اليسرى لأنه إزالة أذى. نعم. ولو مسكها باليمنى أهي بس، أمر واسع في هذا. نعم.
إذا صلى بجانبي شخص فأتته قبيلة أو في المسجد، هل يشرع لنا إخراج هذا الشخص من المسجد أم لا؟ وإذا لم أستطع أن أخشع في صلاتي بسبب الرائحة الكريهة، ما هو المشروع لي في هذه الحالة؟
إخراجه من المسجد لا يخرج من المسجد، لكنه ينصح، ينصح ويبين له أن هذا لا يجوز وأنه مطلوب منه إزالة الرائحة، أما إخراجه من المسجد فهذا لا أعلم أنه مشروع. وإذا صفيت بجنبه وتمادي تصبر الشكوى إلى الله، كمل صلاتك والحمد لله. نعم.
يقول: هرب اليدين مرة أخرى إلى المكان الذي بدأ منه، هل فعل ذلك واجب أم أنه مستحب؟ أرجو توضيح ذلك مفصلا.
الواجب مسح الرأس، الواجب مسح الرأس على أي كيفية، لأنه يتحقق به فعل المأمور. أما البداءة من المقدم والذهاب إلى المؤخر هذا سنة، هذا سنة ليس بواجب. نعم.
يقول السائل: هل من يتحكم من الدخول في المسجد قياسا على الثوب والبصر؟
إذا كان له رائحة كريهة هو ما يمنع المنع، المنع ما يمنع من دخول، لكن هو يأثم إذا دخل المسجد وفيه رائحة كريهة، يأثم ثوم أو بصل أو دخان، يأثم بذلك. أما أننا نمنع الناس من المساجد نقول أنتم هاتلين بصل ولا ما ورد هذا.
يقول السائل: ما هو الحد الواجب في غسل الوجه، وهل غسل اللحية الخفيفة أو تقليلها واجب؟
اللحية فيها تفصيل، إن كانت اللحية كثيفة تغطي الجلد من ورائها فإنه يجب غسل ظاهرها، يجب غسل ظاهرها، أما داخلها فيستحب أنه يخلل تخليل، يستحب يخلل، أما الظاهر فيجب لأنه من الوجه. وأما إذا كانت اللحية خفيفة يرى من ورائها الجلد فإنه يجب غسل ظاهرها وباطنها لأن تبلغ بالماء ظاهرها وباطنها. نعم.
بعد الشروع في الصلاة هل يجوز
تقديم المصلي
أو تأخيره ليستوي الصف؟
نعم، تعديل الصف يجوز ولو كنتم في الصلاة، إذا رأيت اللي بجنبك دخل عن الصف أو تأخر عن الصف فإنك تعدله في الصلاة لا بأس.
قدم إلى فرجة الصف الأمامي،
الخطوات في الصلاة الخطوات اليسيرة لا بأس إذا كانت لغرض صحيح، وسد الفرجة هذا غرض صحيح يجوز أو يستحب أنه يتقدم يسد الفرجة التي أمامه. نعم.
يقول هل يأخذ ماء جديد في مسجد الحنين؟
هذا سيأتي أنه لا يأخذ ماء جديد وإنما يمسحه ما ببقية البلل الذي مسح به رأسه، لأنه لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أخذ ماء جديد للأذنين، وإن كان سيأتي في حديث سيأتي البحث هناك إن شاء الله. نعم. اكتب ورقة و... نعم. نعم.
في الحديث فأمرته بالسواك، السواك لفظ عام يشمل التسوق بالإصبع والفرقة ونحو ذلك.
السواك يشمل كل ما يزيل الرائحة وينظف الفم سواء بخرقة أو بعود أو بأصبعه، لكن الأفضل كما ذكروا الأفضل أن يكون بعود مندن له رائحة طيبة مثل عود الأراك لا يجرح الفم، وإلا أي شيء استاك به وحصل المقصود فإنه يكون فاعلا للسنة. نعم.
الحلبة لها
رائحة تقول كالكرات والبصل بالكراهية؟ لا، ليس لها رائحة تنتشر وتؤذي الناس، ليست مثل الكرات والبصل، رائحة الحلبة لا تؤذي. نعم.
تقول
نعم.
إذا نرى الرجل تجديد الوضوء ثم لم يتوضأ هل وضوءه صحيح؟
نعم، ما دام أنه لم يحدث، ما دام أنه لم ينتقض وضوءه فهو باق على الطهارة سواء جدد الوضوء أو لم يجدده، لأن الوضوء إذا انتهى الوضوء إذا تم الوضوء على الصفة المشروعة فإنه يرتفع الحدث ويبقى طاهرا إلى أن ينتقض هذا الوضوء بناقض من النواقض. أما التجديد فإنه مستحب وليس بواجب، إن فعله فهو أحسن وإن تركه لا شيء عليه، ولو نوى التجديد ولم يجدد فلا شيء عليه، وضوءه الأول باقي. نعم.
يقول ما فضيلتكم
في الاستياك
بفشة
الأسنان،
وهل يشعر الشخص عند الوضوء
أن
يزيل
أصبعه في فمه عند عدم وجود المسواك؟ نعم، قلنا أن السواك وفضيلة التسوك تحصل بكل ما يزيل الرائحة وينظف الفم، ومن ذلك الفرشة والمعجون، هذا يزيل الرائحة وينظف الفم فيحصل به المقصود. وإذا لم يكن عنده شيء، لا مسواك ولا فرشة ولا شيء، وأدخل أصبعه ومسح به أسنانه ولثته فهذا أيضا يحصل به المقصود، وإن لم يكن كاملا لكن يحصل به شيء من النظافة. نعم.
ما درج الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يستاك في رمضان كثيرا؟
نعم، يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم، حديث صحيح، ولذلك الصحيح أن الصائم كالمفطر يستحب له السواك في كل النهار في أوله وفي آخره. وأما حديث علي إذا في الصائم أنه يستاك في الغداء ولا يستاك في العشي هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول السائل هل يأخذ ماء جديد لمسح الرأس؟
نعم، نعم يأخذ ماء جديدا لمسح الرأس غير الماء الذي غسل به يديه، لأن هذا عضو مستقل مستقل عن اليدين، فلا يكفي فيه بلل اليدين، لا بد يأخذ ماء جديد لمسح رأسه. إنما الكلام في أخذ ماء جديد للأذنين غير الذي مسح به رأسه، هذا هو الذي سيأتي فيه الكلام. نعم. الموالاة أن لا يؤخر غسل العضو عن الذي قبله، أن لا يؤخر غسل العضو عن الذي قبله حتى ينشف الأول، ينشف الأول، هذا هي الموالاة. موالاة معناه أن يغسل الأعضاء متوالية، هذا بعد هذا مباشرة، فإذا أخر حتى نشف العضو فاتت الموالاة. نعم.
يقول السائل: هل من الأفضل أن يستحضر المؤمن آية الوضوء عند الوضوء من باب حسن النية؟
لا، والواجب أنه يستحضر النية، لأنه عبادة، العبادة لا تصح إلا بنية، فينوي الطهارة، ينوي الطهارة أو ينوي الصلاة، بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أما استحضار الآية أبرز، كثير من المسلمين ما يحفظون الآية، فيهم عوام وفيهم جهال ما يحفظون الآية، هذا لا ليس بمشروع. نعم، المشروع استحضار النية. امتثال النية، النية إذا نوى الوضوء فقد امتثل الآية، إذا نوى الوضوء وشرع فيه فقد امتثل الآية. نعم.
يقول: هل يستحب الإكثار من الوضوء؟
الوضوء كما سبق، إذا توضأ وضوءا صحيحا ارتفع حدثه ويبقى طاهرا إلى أن ينتقض بأحد نواقض الوضوء، لكن إذا فعل به صلاة، قالوا يستحب تجديده، إذا فعل به صلاة فإنه يستحب تجديده للصلاة الثانية من باب الاستحباب وليس هذا بواجب. نعم.
يقول السائل: كثيرا ما أغسل رجلي
أكثر من ثلاث مرات،
فهل هذا
تعدي في
الوضوء وهل
السنة
ثلاث مرات فقط لا يجب عليها؟
نعم، من زاد على الثلاث هذه بدعة، لا يجوز، الواحدة فرض والثلاث سنة والرابعة بدعة، لا يجوز هذا. نعم.
يقول: إذا قام الرجل آخر الليل وعليه جنابة فتوضأ وصلى ولم يغتسل ناسيا، إذا قام الرجل آخر الليل وعليه جنابة فتوضأ وصلى ولم يغتسل ناسيا، هل عليه إعادة؟ جزاكم الله خيرا.
نعم، لا شك عليه الإعادة، عليه أن يغتسل ويعيد الصلاة، لأن الجنابة لا يرفعها الوضوء وإنما يرفعها الاغتسال. نعم. ترى ما تكتب ورقة؟ ها؟ ما لا يجوز أن يصلي عليه الجنابة لا حياء ولا متعمدا، لا بد من وإن كنتم جنوبا فتطهروا، لا يجوز له يصلي وهو عليه الجنابة ولو كان يستحي من الاغتسال، الحياء ليس عذرا في ترك الاغتسال، الدين ما فيه حياء. نعم. إن الله لا يستحي من الحق، والله لا يستحي الحق. نعم.
يقول: هل يجوز غسل الوجه قبل المضمضة والاستنشاق أو الاستنشاق قبل المضمضة؟
السنة أن يبدأ بالمضمضة والاستنشاق، هذا هو السنة، فلو عكس غسل الوجه ثم تمضمض واستنشق فلا بأس، لكن السنة أن يبدأ بالمضمضة والاستنشاق، لكن لو غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق أجزأ ذلك لأنه يعني حصل المقصود. نعم.
يقول: لقد اغتسلت يوم الجمعة ولم أتوضأ للصلاة، فهل يجزي هذا عن الوضوء علما بأنني أعم الماء بكل جسمي؟
إذا نويت الوضوء مع غسل الجمعة أجزأ، يدخل يدخل فيه. أما إذا كنت ما نويت الوضوء وإنما نويت غسل الجمعة فقط ولم تنوي الوضوء فلا تصح صلاتك، لا بد من إعادة الصلاة لأنك لم تنوي الوضوء، لم تنوي دخوله في الاغتسال، يكون باقيا عليك. نعم.
ما حكم من صلى في الصف الثاني والصف الأول لم يكتمل كسر على أدراك الركوع؟
لا بس صلاته صحيحة، لكنه ترك الأفضل، ترك الأفضل وهو إكمال الصف الأول، وإلا صلاته صحيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كبر أبو بكر خلف الصف وركع ثم دب ودخل في الصف لم يأمره بالإعادة. نعم. لا بس بالأكل والشرب وهو واقف. النبي صلى الله عليه وسلم شرب مرة وهو واقف، وكذلك الأكل، لكن الأفضل أن يكون جالسا، هذا هو الأفضل، والأكثر من أفعاله صلى الله عليه وسلم أن يكون جالسا، هذا هو الأفضل، ولو أكل أو شرب وهو واقف فلا بأس بذلك. نعم. التكي لا يجوز، منهي عن الأكل وهو متكي، أن هذا فعل المتكبرين. نعم.
ما حكم تعليقات البخاري من حيث الصحة والضعف سواء بصيغة الجزم أو غير الجزم؟
صيغة الجزم هذا صحيح، هذا صحيح، أما بصيغة غير الجزم فهي أقل من صيغة الجزم. ومعلقات البخاري يحتج بها، معلقات البخاري يحتج بها عند أهل العلم. نعم.
ما حكم أخذ
غرفة
في الفندق بعد
الأذان
يوم الجمعة؟
الاستئجار بعد الأذان الثاني لا يجوز، الاستئجار استئجار الغرفة بعد الأذان الثاني لا يصح ولا يجوز، لأنه بيع. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة اسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. الأجرة بيع، لأنه بيع للمنافع، لا يصح العقد بعد الأذان الثاني. نعم.
ما يقول
أهل
العلم في حكم السفر
إلى الجمعة؟ السفر قبل الزوال مكروه، أما السفر بعد الزوال إنه لا يجوز لمن تلزمه الجمعة، لا يجوز له أن يسافر بعد الزوال حتى يصلي، أما السفر قبل الزوال فإنه جائز مع الكراهة. نعم. ها؟ إيه؟ يعني الجمعة إذا زالت الشمس وجبت عليه الجمعة، وهو إذا سافر فلم يصلي جمعة، يترك الواجب. نعم.
هل يوصف الله بالمكر؟
يوصف بما وصف به نفسه، ومكروا ومكر الله، فيقال الله يمكر بمن يمكر به أو يمكر بعباده المؤمنين، يقيد، يقال يمكر بمن يمكر به أو بعباده المؤمنين، ولا يقال الله يمكر أو الله ماكر، ما يقال هذا، لازم يقيد كما في الآية: ومكروا ومكر الله، الله خير الماكرين، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، من باب المقابلة والجزاء يذكر على صيغته. نعم.
يقول: إذا كان النمور من الحنفية هل يلزم
الغسل ثلاثا للكفين؟ ايه، ولو كان الوضوء من الصنبور والبزبوز الحنفية يغسل كفيه ثلاثا كما جاءت به السنة. نعم.
يقول: ما مدى صحة أن الصلاة مع السواك
تعدل 70
صلاة بلا سواك؟
حيث ورد
حديث
كذلك، ورد حديث 100 صلاة كذلك، حديث لا يحضرني يعني درجته، لكنه ذكره الشارح الصنعاني، ذكره في سبل السلام، فليراجع. نعم.
يقول: جاء في السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتسوق عند دخول المنزل، فهل يدخل المعلقات الخمسة في تأكيد استعمال السواك؟
الحرام الخمسة ليست حصرا، هناك مواضع كثيرة للسواك منها عند دخول المنزل. نعم.
يقول هل يشرع مسح التجاوب الأذن أم يكتفى بإدخال المسح بالأذن؟
هل
يشرع مسح التجاوب الأذن أم يكتفى بإدخال المسح بالأذن؟
أي نعم، إذا أدخل أصبعه يدير الأصبع على تجاويف الأذن، وما أدخل الأصبع إلا من أجل ذلك، من أجل يمسح باطن الأذن بما في ذلك التجاويف. نعم.
يقول من كان في رجله أو يده جرح ورفع عليه بنوع من الشاش ونحوه وتجاوز هذا الباب مكان الداخل، هل يجوز له أن يمسح عليه وكيف يمسح على الجميع؟
باب المسح سيأتي له باب مستقل، باب المسح على الخفين والمسح على الجبائر سيأتي له باب مستقل في هذا الكتاب. ولكن نعم، إذا كان على يده أو رجله أو موضع الوضوء جراحة عليها لصوق أو عليها حزام الفافة يمسح عليها، يمسح على الفافة وعلى الحزام إذا كانت بقدر الحاجة، إذا كانت بقدر الحاجة. أما إذا زادت عن الحاجة فإن كان يستطيع إزالة الزائد وجب عليه ذلك، وإن كان لا يستطيع إزالة الزائد فإنه يتيمم عن الزائد، يمسح على المحتاج إليه ويتيمم عن الزيادة التي لا يستطيع إزالتها. نعم.
ما الحد الواجب في مسح الرأس؟
الحد الواجب كما جاء في الحديث أنه يمسح رأسه، يمسح رأسه كله مرة واحدة، يقبل بيديه ويدبر، أو يدبر ويقبل، ويعمم الرأس، يعمم الرأس كله بالمسح. هذا هو المسح المجزي والمسح الموافق للأدلة. فلو لم يمسح رأسه أصلا، لم يمسح رأسه أصلا لم يصح وضوءه عند الجميع بالإجماع. أما إذا مسح بعض رأسه فهذا محل خلاف بين العلماء، والأرجح أنه لا بد من تعميم الرأس كما مر بكم. نعم. الوجه معروف، يرجع في تحديده إلى العرف. الوجه من منابت شعر الرأس، من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحية، هذا في الطول، والعرض من الأذن إلى الأذن، هذا الوجه. الوجه عرضه من الأذن إلى الأذن، وأما طوله فهو من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن. نعم. حدد بالكعبين وبالمرفقين نعم. لا، جاء الدليل، ما دام جاء الدليل لا نحتاج للعرف، انما نرجع للعرف اذا لم يكن فيه دليل. نعم.
لماذا يعلم من الكفر من جحد اسما وصفه من صفات الله تعالى الجهل وتقليده؟
نعم، لأن هذا عذر له، لأن هذا عذر له، الجهل عذر والتأويل عذر، يدرأ عنه تكفير، يدرأ عنه التكفير، لأنه ظن أنه على حق، ما تعمد، لأنه ما تعمد، ما دام أنه لم يتعمد فإنه لا يكفر. نعم.
يقول لو قلد في الطواف أو الذبح أو السجود في القبور ووجد من المبيح عن ذلك فإنه يكفر ولا يذبح،
لأن فيه من بين أن هذا كفر، لكنه أصر على تقليد المخالفين، إذا أصر على تقليد المخالفين إنه لا يعلم، لأنه بين له من قبل أهل الحق أن هذا كفر وهذا شرك، ولكنه أصر على ذلك وتابع، فالمتابعة والتقليد بعد البيان هذا لا يعذر به. نعم.
يقول
السائل ذكرت
قال النبي الإثمان أما رأيك في من يقول إن خلافك أجمال ترجع بين البرك وعمر،
لا، هذا كلام باطل، والصحابة رضي الله عنهم هم أفضل الأمة، ولا يبغضهم إلا منافق أو كافر قال الله تعالى ليغيظ بهم الكفار، دل على أن الذي يبغض الصحابة أنه كافر، ولا يجوز تنقصهم ولا الحط من قدرهم رضي الله عنهم، ولا تجوز قراءة الكتب التي فيها سب للصحابة أو لبعضهم إلا لمن يريد الرد عليها، الذي يريد الرد عليها ونقض ما فيها من الباطل يقرأها. أما إنسان ما يعرف ولا يدري ويقرأ وهو ما يعرف الحق من الباطل ولا الهدى من الضلال، هذا ما يجوز يقرأ في كتبه الباطل، لأنها تشككه وربما تلتبس عليه ويظنها حقا، وربما إذا قرأ هذه الأباطيل في حق الصحابة يبغض الصحابة تأثر بها فيحصل على الضلال والعياذ بالله. فيتجنب هذه الأشياء إلا لمن كان حاذقا وعارفا ويريد الرد عليها وبيان بطلانها. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.